إلى الشارع وهي في زعمها هي في زعمها صائمة ولكنها متبرجة، فهل نقول بأن صومها بطل بسبب هذه المعصية أو بسبب تلك المعاصي؟ نقول الإفطار المادي لا، أما الإفطار المعنوي فبلى، وعليكم إذن أن تلاحظوا الإفطار بالمعنى الشرعي العام وليس بالمعنى الفقهي الخاص، وهذا آخر الجواب.
تعليق على نفس ما تفضلتم به، وذلك من يحتج بحديث يدع طعامه وشهوته من أجله،
هذا خطأ شائع. صح أن الرسول عليه السلام قال في حديث معروف أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الصائم بنفسه، لماذا؟ قال يدع شهوته وطعامه من أجله. شهوته هنا لا يجوز تفسيرها بالمعنى الشامل المطلق الذي يشمل ولو كانت شهوة مباحة. مثلا أنا طيبني آنفا بعضهم وطيبت في النهار وأنا صائم، هذه رائحة طيبة هي شهوة، لكنها شهوة مباحة ليست محرمة. إذا مررت ببعض الطرق في مثل الشونة مثلا مجروعة بالحمضيات التي نوارها ريحها يعبأ الطريق وإلى آخره، فشممتها، هذه شهوة. قبلت زوجتك كما قلنا آنفا، هذه شهوة، ولن نريد أن نعمق أكثر من ذلك، كل هذه شهوة، هذه لا تدخل في عموم الحديث، وإنما هو يعني يدع شهوته المحرمة. المحرمة هنا فسروها ليس بالمفطرة تفطيرا ماديا، فسروها بالتفطير العام الذي يشمل كل المحرمات. إذا يدع شهوته المحرمة، أما توسيع هذه الدائرة بحيث يشمل الشهوات المباحة فهذا لا يقول به عالم. نعم.
سؤال آخر، هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض الفحوص الطبية يفطر؟
إذا كان الإدخال كما أظن، وطبعا ليس هذا من اختصاصي، وقد عرفت آنفا بأن الأرض مسكونة بالأطباء، فلذلك أنا أقول الذي أعلمه أن هذا الجيل الذي يدخل إلى الجوف ليس معه أدوية كالبخاخ مثلا، فإذا كان كذلك وإنما هو قطعة حديد توصل إلى المكان المراد فحصه ثم يخرج، فلا إفطار في هذا، لأنه ليس بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، بل هو شيء يعني لسان حال المريض يقول مكره أخاك لا بطل.
قلنا لك سؤال، يحتج بعض الناس في زيادة التراويح للعشرين لأن عائشة رضي الله عنها تروي سنة عملية ولم تروي سنة قولية، فما الإجابة على ذلك؟ وهل يصح الحديث عن عمر بأنه صلى الله عشرين؟
هذا السؤال يحتاج إلى تراويح. أولا لم يصح عن عمر بن الخطاب أنه صلى أو صلي في عهده صلاة القيام التي يسميها الخلف بصلاة التراويح بعشرين ركعة، ما صح هذا. جاء هناك بعض الروايات لا تسلم واحدة منها من علة قادحة، وعلى العكس من ذلك جاء في موطأ الإمام مالك وبالسند الصحيح أنهم صلوا صلاة القيام 11 ركعة بأمر عمر بن الخطاب، أمر عمر الخطاب أبي بن كعب أحد القراء من كبار الصحابة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذا لم يصح عن عمر أنه صلى أو صلي في عهده 20 ركعة، بل صح عنه خلاف ذلك. ثم هذا الذي صح عن عمر بن الخطاب أنه أمر به هو الذي لا يمكن أن يصدر منه خلافه، ذلك لأنه يعلم كما علمت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة القيام في رمضان أو في غير رمضان أكثر من 11 ركعة. جاء في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يكفيكم عن تلك الروايات التي قلت لكم آنفا إنها لا تخلو عن قادح في علم الحديث، فيكفيكم أن تعرفوا أنه لا شيء منها إطلاقا في الصحيحين. وفي الصحيحين هذا الحديث الآتي ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في الليل، فأجابت بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم يسأل عن شيء فيجيب بأكثر من ذلك، هذا شأن العالم الذي ينضح علما يفيض علما، مش ضروري كل مسألة يوجه إليها سؤال فهو يقدم الجواب قبل أن يأتيه السؤال. هكذا كان السلف الأول. قالت السيدة عائشة مجيبا للسائل الذي سألها عن قيام الرسول في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن اسمعوا، قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا الذي حدثت به السيدة عائشة لا شك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان على علم بذلك، لذلك أمر بهديه عليه السلام أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ثم نزيد في الإجابة لتطمين إخواننا أهل السنة الحريصين على المحافظة عليها، لا أقول كلها لأن هذا أمر مستحيل، لا يمكن لأحدنا أن يقوم بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مستحيل، لكن الأمر كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. من ذا الذي يستطيع أن يقف في ركعة وحده يقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران والمائدة ثم النساء، أربع سور من الطوال في ركعة وحده، وليس هذا فقط، فيركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، وليس هذا فقط، فلما يرفع رأسه من الركوع يكون قيامه قريبا من ركوعه، وليس هذا فقط، فإذا سجد يكون سجوده قريبا من قيامه الثاني، فإذا جلس بين السجدتين رافعا رأسه من السجدة الأولى كان جلوسه قريبا من سجوده، وهكذا كانت السجدة الثانية قريبا من جلسته بين السجدتين. من يستطيع هذا؟ إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام ما استطاعوا صلاته فمن نحن؟ لقد قام في هذه الصلاة، صلى خلفه عليه السلام حذيفة بن اليمان، استيقظ ليلة فرأى الرسول يصلي في المسجد وحده فاقتدى به فافتتح سورة البقرة فأسقط في يده هكذا يعني نفسية حذيفة فيما يسوق لنا حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فطمأن نفسه بأن الرسول عليه السلام مهما أطال شو راح يطير، راح يركع في رأس الميت آية، هكذا حدث نفسه. قال فمضى، ما ركع، فمضى. إذن في الميتين الثاني فمضى، خلص البقرة كلها، استسلم بقى للواقع رجل، ولم يعد يقول ها الآن يركع والآن يركع، سلم أمر لله عز وجل. قرأ بعد البقرة كما سمعتم آل عمران ثم المائدة، هكذا كان، ثم رجع إلى إيش النساء، هكذا الصحابي الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن يمان، والصحابي الجليل الآخر عبد الله بن مسعود صلى مرة ليلة أخرى خلفه عليه السلام، قال فأطال وأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا له بماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه قائما وأجلس وأستريح. فالمقصود لا يستطيع إنسان أبدا أن يفعل فعل الرسول وأن يتعبد عبادة الرسول، ولكن كما قلت آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. الآن نقف هنا وقفة قصيرة لعلها، هل يكون التشبه بالرسول تزيد عليه؟ سواء كان في الكم أو في الكيف، أما في الكيف فمستحيل، أما في الكم فهذا واقع. الآن الناس يحافظون على التراويح 23 ركعة خلاف عدد ركعات الرسول عليه السلام. بعضهم، وهذا واقع مع الأسف، ما له من دافع، يصلي صلاة 13 ركعة في 20 دقيقة، أحسن من هيك نصف ساعة، بالكثير ساعة. طيب يا جماعة، إذا صليت 11 ركعة بدل 20 دقيقة، بدل 30 دقيقة، بدل 60 دقيقة، هذا خير لكم من هذه الركعات التي لا اطمئنان فيها، والتي في مثلها يقول عبد الله بن مسعود الذي قال هممت بأمر سوء، قال وهو يتحدث عن الصلاة في السفر، هل هو قصر ركعتين ولا أربع؟ يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في الصلاة، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول ابن مسعود ماذا؟ هنا العبرة، ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. أنا أصلي أربع وخالف الرسول، الرسول صلى ركعتين ركعتين منذ خرج من مدينة إلى مكة حتى عاد إلى المدينة، وهو يصلي ركعتين ركعتين، أنت بدك تصلي أربع؟ ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. فإذا أيهما أهدى سبيلا وأقوى مقيلا؟ هؤلاء الذين يصلون التراويح ما بنقول في 20 ولا 30 في ساعة، يصلون 23 ركعة، وهؤلاء يصلون 11 ركعة. لا شك أن هؤلاء أقرب تشبها بالرسول. ما أقول هؤلاء جاءوا بالسنة، حطوا بالكم مستحيل أننا نستطيع أن نأتي بالسنة، لكن نتشبه بمن شرع لنا هذه السنة أو سن لنا هذه السنة، لأنه لا يجوز أن نقول عن الرسول شرع، لأن الله هو المشرع، لكننا نقول سن لنا، فنتشبه بالذي سن لنا أن نصلي صلاة القيام 11 ركعة فقط. إذن يا جماعة لا تخوضوا، كان الرسول يصلي 11 ولا كان يصلي 23؟ لك صلوا 11 في محل 23 بوقت 23، بتكونوا أنجح وأقرب إلى التشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن بقي من السؤال الذي كان ذو شعر ثلاث، بقي شعبة أخيرة وهي الاحتجاج بعموم قوله عليه السلام، حيث جاء في السؤال أن بعضهم يحتج أن السيدة عائشة تحدثت عن فعله لكن ما تحدثت عن قوله، يعنون بقوله عليه السلام بحديث عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. هذه حجة ظاهرها قوة وباطنها منتهى الضعف. ذلك والحقيقة هذه قاعدة مهمة جدا، أرجو من إخواننا الحاضرين وبخاصة من كان منهم من طلاب العلم أن يعوها وأن يحفظوها جيدا، لأنها ستساعدهم على فهم كثير من المسائل الفقهية التي قد يختلف فيها العلماء حديثا وربما قديما، وقد يحتج بها أهل البدعة لتسليك بدعهم. فأقول حقيقة هذا نص عام، صلاة الليل مثنى مثنى، ما قال 10 ركعات والركعة الأخيرة هي الوتر فقط، إنما قال مثنى مثنى. فنحن نقول، وهنا بقى الدقة في الموضوع فأرجو الانتباه، كل نص عام يدخل تحته جزئيات كثيرة وكثيرة جدا، ونعلم أن جزءا من هذا النص العام لم يجري عليه عمل الرسول عليه السلام، فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة. مسألة فيها دقة، ولكن لعل بعض الأمثلة توضحها. قبل هذه الأمثلة نقول أصل كل بدعة على وجه الأرض هو التمسك بالعمومات التي لم يجري العمل بعمومها في العهد الأول. خذوا مثلا الأذان، فالأذان في كثير من البلاد الإسلامية له مقدمة وله مؤخرة. عندنا في الشام يسمى المقدمة بالتذكير، ويقلب الذال إلى دال بيقول التذكير. المؤخرة هو صلاة الرسول عليه السلام، وفي هذه الصلاة زيادات من أبطل الباطل كمناداتهم بقولهم يا أول خلق الله، هذا كله معمول في سوريا وربما في مصر، ولعل هذا قد نسخ والحمد لله هناك. المهم لنأخذ المثل الحساسة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، هذا يدخل في عموم في القرآن وفي حديث الرسول عليه السلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في أحد من المسلمين ينكر هذه الآية؟ من أنكرها فقد كفر، لا أحد إذن ينكرها. طيب ماذا نقول في هؤلاء الذين يحتجون بهذه الآية وبيقولوا ليش أنتم تنكروا الصلاة على الرسول من المؤذن بعد الأذان، وهي الله بيقول كذا وكذا. وليس هذا فقط، وإنما هناك أحاديث منها قوله عليه السلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فأنا مؤذن بحب صلي على الرسول، ليش أنتم تمنعونه؟ وعلى ذلك فقس أشياء كثيرة وكثيرة جدا. عندنا في الشام أيضا صلاة على الرسول بعد الفرائض، كلها هذه أشياء لم تكن في عهد الرسول عليه السلام. فهنا احد شيئين، اما ان يكون فهم هؤلاء المبتدعة في تطبيقهم لهذه النصوص اتكاء على عموماتها اما ان يكونوا مصيبين، فماذا يكون السلف وعلى رأسهم رسول الله يكون مخطئين. ومن قال هذا خرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين، ولا أحد يقول هذا. إذن يبقى شيء آخر وأيضا لا يمكن أحد أن يقوله، نحن أرغب في الطاعة من السلف الصالح، وهذا أيضا إن لم يكن كفرا فهو شبيه الكفر. نحن